عمار، أعتقد مقاربتك حطتنا في ضمن الحوار الذي نحن بصدده. نظرة طموحية تقول أن المستقبل يكمن في توجه نحو الذكاء الاصطناعي، ونظرة مقاربة واقعية تقول أنه ليس بالضرورة هناك خطر كما يتهيأ للبعض، خاصة أن هناك دافع إعلامي وهناك توجه أحياناً تجاري أكثر مما هو تمويلي، تجاري أكثر مما هو واقعي. وأعتقد هذا الحوار هو ضروري ونحن بصدده اليوم، فأشكرك شكراً جزيلاً على. بينما كنت أتسمع إليك كنت أراقب الشاشة هناك الذي أريد لفت النظر إليها لجميع الزملاء، فهي شاشة تحول الصوت المسموع إلى نص مكتوب، وتحاول أن تحول النص المكتوب إلى ترجمة للغة الإنجليزية. وفي الشق الأول من الكلام لم يكن الجزء الإنجليزي شغال، فأنا ترى لي أنه أعتقد عندك نقطة مهمة، أنه الذكاء الاصطناعي لم نحرزه بعد، لكن تبين لي أني على خطأ. وأعتقد زملائي المترجمين والمترجمات في الأسكوا أعتقد بدوا يفكروا من الآن في طريق آخر للعمل، وهذا يعني تحول الشاشة من حوالي من 3 دقائق غير شغالة إلى الآن شغالة، يعني يساهم بتعزيز فكرتك أن هناك سرعة هائلة ومخيفة. وأعتقد علينا الحذر جميعا أن الواقع هو الآن موجود، وعلينا التعاطي معه بواقعية كما تفضلت، وهو طبعا في صلب حديثنا اليوم. لزملائي المترجمين والمترجمات لا خوف عليكم، لكن طبعا هناك تحديات يعني معلوماتية جدية أمامنا. المتكلم الأخير السيدة سكينة العمري من تونس، أهلا وسهلا بك.
تحية للحضور الكريم، وأشكر منظمي الدعوة منظمي الندوة على هذه الدعوة. الشكر للدكتور طلال أبو غزالة على ما تفضل بطرحه. في البداية أود الإشارة إلى أني كنت في مساري الدراسي بالجامعة التونسية درست مادة الذكاء الاصطناعي Expert System, Decision Support System, Logic Resolution منذ سنة 87 إلى 91 في المسار الدراسي بالجامعة التونسية. في ذلك الوقت كانت البرامج بالجامعة سابقة لمجالات الاستعمالات بالمؤسسات الاقتصادية. وقت التخرج يعني لا نجد الاستعمالات لما درسناه بالجامعة. إذن أمر الثورة الصناعية الرابعة تمثل عصر جديد من التقدم التكنولوجي الذي سيغير في الكثير من تفاصيل الحياة البشرية، مع ظهور تكنولوجيات مثيرة كالذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنترنت الأشياء، الروبوتيات، الحوسبة السحابية وغيرها، جاوز العالم الثورة الصناعية الثالثة التي أنتجت الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية. في هذا الإطار أني كنت اطلعت على كتاب الدكتور طلال أبو غزالة ثورة المعرفة، وهو كتاب جيد وتطرق العديد من المجالات في الذكاء الاصطناعي، حيث سلط الضوء على إمكانية الذكاء الاصطناعي والتغييرات التي ستعرفها جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، كما قدم سبل الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة وما إلى ذلك في دعم التنمية الصناعية والتكنولوجيا العربية المستدامة. وقد وقعت مناقشة محاور مفصلية تهم مستقبل العديد من التكنولوجيات المثيرة لاستباق التحديات واستكشاف الفرص والكيفية المحتملة التي سيتغير معها العالم نتيجة لكل ذلك. مما لا شك فيه أن الثورة الصناعية الرابعة تتسم أساساً بتعويض اليد العاملة بالآلة والتقنية والذكاء الاصطناعي، وهذا من شأنه التسريع في معدلات النمو الاقتصادي، تخفيض التكاليف، تحسين الجودة، تقديم خدمات أوسع للناس، ولكن في المقابل سيؤدي إلى تقليص فرص العمل باختفاء وظائف وظهور وظائف متصلة بالكمبيوتر والبرمجيات، وكذلك سيؤدي إلى توسيع الفجوة بين المجتمعات. إن تحديات الثورة الصناعية الرابعة تفرض علينا ضرورة تغيير البرامج التكوينية والتعليمية حتى نواكب التكنولوجيا الجديدة لإنتاج جيل جديد من الكفاءات القادرة على أداء المهام الجديدة طبقاً لمتطلبات التكنولوجيا. ضرورة انخراط وتأهيل المؤسسات الاقتصادية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والرفع من قدرتها التنافسية بالنسبة لليد العاملة التي سيقع الاستغناء عنها. ضرورة وضع برامج تكوينية في مجالات تتماشى مع متطلبات عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ستقود قطاعات الصناعة الحديثة في الثورة الصناعية الرابعة ثروة الغد، وهي بحاجة لوقت واستثمار كافيين للازدهار. أما بالنسبة لفئة الشباب الباحث عن عمل، فإن الابتكار والاستثمار والاستثمار لبعث المشاريع في قطاعات الحديثة يمثل وسيلة مناسبة لجني الأرباح من اقتصاديات الغد. وفيما يخص الدول الراغبة بتطوير اقتصادياتها، فإن القوانين التنظيمية وأسواق العمل ومختلف الخبرات ينبغي أن تهيئ لرعاية التطوير في تلك القطاعات. البلدان العربية مطالبة بمجهود كبير لمواكبة التطور الهائل للتكنولوجيا، والتحديات المطروحة تستوجب الإسراع بوضع استراتيجية للانخراط في المنظومة العالمية الجديدة للتكنولوجيا الذكية، وهذا دور كل المؤسسات المعنية بالنهوض بالاستثمار وصانع القرار. وفي الختام، كما لخص الدكتور أبو غزالة في كتابه ثورة المعرفة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في يوم في حياة مواطن الغد ذكر فيها جميع مجالات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بحياة المواطن في الغد القريب، وهو مستقبل مزهر بالنسبة للمواطن العادي. وشكرا.
شكرا دكتورة سكينة لتعزيز فكرة أهمية الثورة العلمية وربطها ترابطها بشكل أساسي مع دور القطاع الخاص الاستثماري لتشجيع هذه الثورة العلمية والتعليمية. سنفتح المجال للزملاء للأسئلة والملاحظات، ونبدأ طبعا بالدكتور طلال لتعليق وأي في تعليق من المتكلمين الآخرين. الدكتور عمار، أنت أضفت لنا مهمة أخرى من كلامك، أولاً واقعية الحديث، ثانياً الاختيار ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الصنعي، فسنتحدث بالموضوع في هذا موضوع التسمية عند اتخاذ القهوة، لكن نترك الآن للكلام في مضمونها. دكتور طلال،
بدي أوضح نفسي يمكن خوفاً من دكتاتورية الرئيس اضطريت أن أكون مختصراً.
كلام غير مناسب دكتاتورية الرئيس.
يعني هذه تمشي مع الرئاسة، فيش رئاسة بدون دكتاتورية، ونحن نؤمن بدكتاتورية الرئيس الفاضل اللي بنسميه بنوفلنت ديكتاتور، الرئيس المستبد العادل أحسن من الرئيس الغير عادل وغير مستبد.
لك الحرية يا
أولا أنا بدي أوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط هو أثر تغيير، هو عملية التغيير في الأشياء، أي أن الكمبيوتر ستصبح ذكية أكثر، أن الروبوت سيصبح يفكر لنفسه، أن هي متبادلة. الذكاء الاصطناعي أيضا سيغير قدرات الإنسان العقلية والجسدية والحياتية، يعني وهذا يمكن أكبر خطر يواجه العالم اللي أنا أقول أننا مع الأسف ننتمي إليه، العالم المتخلف، أن يصبح هنالك إنسان متفوق جسميا وعقليا بعضويته، مش بطبيعته، وليس بالثروة ولا بالتعلم ولا بالقدرات الطبيعية، سيصبح في superior human beings و inferior human beings، سيصبح بقدرة عقل الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي كقدرة الكمبيوتر، مش بس الكمبيوتر راح يصير يفكر مثلنا، يصبح عقلي قادر على احتواء ملايين المعلومات كما في الكمبيوتر وتحليلها بنفس سرعة الكمبيوتر. هذا جانب يجب أن نلفت له، مش بس إحنا عم نخلق أدوات ستصبح ذكية بدنا نتعامل معها وبنتعامل كيف نسيطر عليها، لأنها عندما تصبح ذكية ستزيد ذكاء نفسها وستخرج عن سيطرتنا وتطور برامج خاصة بها. الناحية الثانية اللي بدي أوضحها أن كل ما يتخيله عقل الإنسان هو حقيقة تنتظر التطبيق. ما حدا يبتكر أنه إذا أنا تخيلت أنه أنا بدي أمشي بطريقة مختلفة عن طريقة مشي الإنسان الحالي، إذا كان يستطيع العقل أن يتخيلها فهي حقيقة، وهذا التاريخ يثبته. وإذا بنفكر كل ما كنا نسمعه أصبح حقيقة من الخيال، فليس هنالك حدود لما هو قادم مستقبلا. أيضا أنا أتكلم عن تعليم الارتفيشال انتليجنس، أنا لا أتكلم عن تعريف بمادي، مش جغرافيا ولا تاريخ، أنا أقصد بالتعليم أن يصبح هذا الطالب مخترع. إحنا عندنا في كلية طلال أبو غزال الابتكار، التعليم هو في الانكوبيتر، ما في أستاذ عم بيعلمه شو يدرس، هو قاعد يكتشف ويتعلم ويخترع. هذا ما أقصده بالتعليم، مش مادة. الارتفيشال انتليجنس الذاتي ليس مادة للتعليم، ليس مادة تدرس كالجغرافيا، ما هو أعلى جبل في العالم، ما هو أطول نهر في العالم، لا، تعليمها يعني أن تخرج مخترع بالارتفيشال انتليجنس، أن تعلم طالب يصبح ارتفيشال انتليجنس ساينتست، هذا اللي أقصده، وليس أن يصبح ملما بشو هي الارتفيشال انتليجنس او ان اويرنس كورس. اقول ان ثقافتنا هي مع الاسف ثقافتنا هي ان الاستثمار في الابداع هو بان نقدم فرص وموال ومشاريع. الاستثمار بالابداع لا يحتاج لا لمشاريع ولا لحكومه ولا لدوله ولا لراس مال ولا لأي شيء. اللي اخترع ياهو طالبين عاطلين عن العمل تخرجوا جالسين يدوروا على وظائف، لعبوا على الكمبيوتر واخترعوا ياهو. يا جماعة اختراعات العالم كلها احنا بنخلق مشكلة في ثقافتنا وفي تعليمنا وفي خلق الإبداع عند المواطن، نحبطه بدل أن نقوله أنت مش محتاج لا لوزير ولا لحكومة ولا لشركة ولا لمستثمر، أنت تستطيع أن تكون بيل جيتس وزوكربيرغ وستيف جوبز، لأنه ولا واحد منهم أيدته أو دعمته الدولة. هذه الثقافة اللي بدنا نخلقها، ثقافة أنك أنت تصبح مبدع مش محتاجني، بالعكس كل المبدعين هم الذين حاربتهم أو أعاقتهم الدول. أرجوكم ما نخلق ثقافة أنه إحنا والله بدنا نخلق بيئة ونشجع المبدعين والمخترعين، لا يا سيدي، المخترع هو اللي أنت ما بتساعده واللي انت ما بتحلو بيها، هو الذي يقرر. هذه الثقافه اللي بدنا نغذيها في ابنائنا، وما فيش ما فيش انسان لا يمكن ان يكون مبدعا، المجال مفتوح للابداع في كل الدنيا. بدي اقول اننا في النقطه الاخيره، انا ايضا اسمحوا لي استعين لقاء مع بيل جيتس، كان الكلام عندما ما هو ما بعد ما هي الثورة الخامسة بعد الرابعة، ما هي الثورة الخامسة؟ قال ثورة الحكمة، كل ما نعمله الآن هو لمصلحة شخصية، كل الاختراعات هي لأصبح مهم، لأصبح غني، لأصبح قوي، كلها، ما فيش اختراع اخترع لهدف مقصود فيه خدمة البشرية. ويقول بيل جيتس أننا بنهاية هذا القرن، بنهاية القرن ستدرك البشرية أنها وصلت إلى مرحلة حان الوقت أن تفكر بأن الاختراع والإبداع يجب أن يكون لمصلحة البشرية وليس لمصلحة الثروة. يعني كل العظماء اللي اخترعوا في العالم أصبحوا أغنى أغنياء العالم، الابتكار هو أو صنع المعرفة هو لصنع الثروة. الآن في المستقبل صنع الثروة انتهى، مش من النفط ولا من البنوك ولا من الغاز ولا من أي شيء، هو من المعرفة. فإذا نحن نبدع لنصبح أغنياء، ومع الأسف لا نفكر بما أن اختراعنا. وهل واحد ممكن أن يستثمر في اختراع ليس ليصبح غنيا إنما ليخدم البشرية؟ مش موجود. هذا العصر، الثورة القادمة كما يقال هي ثورة الحكمة، بعد أن تصل البشرية إلى مرحلة قناعة بأنها تدمر نفسها، تدمر حياتها، تدمر مستقبلها، وعليها أن تفكر الآن كيف نخترع لمصلحة البشرية. شكرا لك.
شكرا جزيلا. نفتح المجال للأسئلة والتعليقات. سسوات.
شكرا. أنا بدي أشكر دكتور طلال الغزالي على الكتاب اللي قدمه والنقاش، وأشكره أنه وضع شركة من الدول العربية من القطاع الخاص لتصبح رقم أول في الدرجة الأولى في العالم في الملكية الفكرية، وهنا اقتصاد المعرفة وأهميته. أتمنى من زملائي الخبراء في هذه الجلسة أن لا نختصر النقاش فقط في هذه الجلسة، فهذه الجلسة الأولى من 7 جلسات، وقد أحيكت من ضمن منظومة هذا الاجتماع، حيث الجلسة الثانية تناقش مفاهيم الذكاء الاصطناعي وخصائصه وتطوره، والجلسة الثالثة دور التعليم، فنخص للتعليم جلسة كاملة الساعة 1:30، ثم الجلسة الرابعة تأثير والتبصر للذكاء الاصطناعي في الدول العربية، وهي دراسة جديدة للأسكوا لن نصدرها قبل نقاشها مع الخبراء العرب. فنتمنى أن يعني نناقش هذه الدراسة بعد الظهر عن أثر الذكاء الاصطناعي في دولنا العربية وليس عالميا. ثم الجلسة الخامسة في الغد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة في دولنا العربية، وبعدها السادسة الاستثمار، كما أشار الدكتور عمار نحن بحاجة إلى استثمار وإطار عام، والجلسة السابعة هي المبادرات العربية، لأن هناك مبادرات جيدة وواعدة يجب أن نتعلم منها ونتعاون معها لإعطائها فرص للنجاح. أنا أعلم أنها جلسة ذكاء اصطناعي، ولا فائدة من الذكاء الاصطناعي بدون استراتيجية للذكاء البشري. فأتمنى أن لا نعيد ونكرر ما سمعناه إن كان في خطابنا أو في تحضيرنا في دولنا العربية قبل المجيء إلى بيروت، فنستفيد من الوقت لكي نراكم المعرفة ولا نكرر ما قد سمعناه. شكرا لكم والنقاش لكم.
شكرا لك فؤاد، وأعتذر مرة أخرى على إدارة الجلسة، كنت مفروض أديرها حضرتك، بالصدف كنت موجود هنا، حرمت علي فنجان قهوة، لكن سنعيد. الزملاء الزميلات، أي تعليقات أسئلة؟ تفضل.
أنا بس كان عندي سؤال للدكتور عمار، إن هو حاجة بس عايز استفهمها أنا ما فهمتهاش من الكلام. شركة بوستون داينامكس هي كانت شركة تابعة للجيش الأمريكي واشتركها شركة ألفابت الخاصة بجوجل. حضرتك قلت إن هي بتطلع، اللي أنا فهمته إن هي الفيديوهات بتاعتها فيك، هل ده اللي أنا فهمته من حضرتك صح؟ أنا معلش أنا أشك في الكلام، اسمح لي إن أنا أشك.
تفضل. أسئلة أخرى؟ تفضل.
أحمد عبد العزيز، الجامعة الألمانية بالقاهرة. هو ليس سؤال، ولكن يعني هل هناك فعلا تخوف من الذكاء الاصطناعي لهذه الدرجة؟ هو مجال من المجالات المفتوحة للعمل والبحث، فعلى افتراض مثلا هل الأساسيات سوف تنتهي؟ بمعنى الكرسي اللي قاعد عليه، هل في المستقبل هجلس على الهواء؟ لا يمكن، المواد موجودة، فالمطلوب هو التغيير، سواء كان زي ما سعادتك شحنتنا بشحنة هيدروجينية قوية، والدكتور عمار إلى حد ما فرغ هذه الشحنة لدرجة أنه كنت نازل على الجامعة أفتح مجال ذكاء اصطناعي، رغم أن عندنا روبوتكس ومجالات مختلفة في الجامعة. فأقول نريد فقط معرفة، تغيير إلى حد ما، ولا يوجد هناك تخارج. ألمانيا مثلا قالت سوف تفقد 4 مليون وظيفة، ولكن في نفس الوقت لديها عشرات الوظائف سيفتحها المجال الذكاء الاصطناعي. وكذلك نحن لا نتخوف منه، لأن لو تخوفت منه معناه أننا هفقد وظيفتي، وبالتالي لن أقوم بتعليم هذه المادة في جامعتي. أنا أريد أن أعيش، وبالتالي أريد مجال المعيشة، المال، البيت، السيارة. فلو في نفسي عرفت، وأنا أعرف جيدا أن الذكاء الاصطناعي سوف لا يمنحني وظيفة، لن أقوم بتدريسه. كما هنا الترجمة، لو عرف هؤلاء الناس أنهم سيفقدون وظائفهم لن يقوموا بذلك. فأرجو أن لا نخوف نفسنا من الذكاء الاصطناعي، أرجو أن نقوم بمعرفة ما هو، كيف نستفيد منه في المستقبل. هذا هو يعني أقول الكومنت. شكرا.
أشكرك شكرا جزيلا. أعتقد هذا مضمون الحوار. خلال 3 دقائق سنتعرض جميعا لاختبار لنظام الأمني في المبنى، فسنضطر خلال 3 دقائق أن نصعد سوية إلى الدور الأول ونخرج من المبنى لدقيقتين أو 3. الآن زميل أوعز هذا شيء لي، وسنعود فور الانتهاء من التجربة. قد يكون لن يكون لنا مجال لاستكمال هذه الجلسة، لكن كما تفضل الأستاذ فؤاد، هذه الجلسة هي متصلة بجلسات الأخرى، وتمنى أن يكون الحوار عميقا. قد لا أكون بالضرورة معكم في الجلسات اللاحقة، لكن أعتقد في مرحلة معينة، كان اليوم أو في مراحل أخرى، أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي أو الصنعي في موضوع العلاقات الاجتماعية، في موضوع المجتمعية كيف ستتغير كلها، أخلاقيات، في موضوع الثقافة والفن، في موضوع العاطفة والعلاقات الأسرية، في موضوع الحكمة الذي تفضلت به، لكي لا نتكلم عن الموضوع الأهم بالنسبة لنا كمجتمع عربي، علاقتنا مع الدين، وهو ليس موضوع لحوارنا اليوم، لكن لابد بمرحلة معينة أن يكون لنا هذا الحوار، لأنه إذا اقتصرنا في مفهوم الذكاء الاصطناعي للماكينة الكمبيوتر أو تليفون أو الآخر، نفتقد الكثير من مجالات أخرى. فسنكمل الحديث إلى أن يطلب منا الزملاء مغادرة القاعة إلى دور. إذا أي شخص عنده أي تعليق قبل دكتور عادل.
أستاذ عادل عنده. لا بعدب لك أنا، لأنه بعد خوفا منه حقيقة الأمر. أستاذ طلال بغزالة بالنسبة لنا يعني شخص عزيز ومقدر بالنسبة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وهي حقيقة يعني شخصيا ومن المنظمة، فإحنا حرصنا الله يسلمك، وقبل الله يكون في خروج بعد الله العالم، يمكن أستاذ طلال راح يروح بعد ويخرج يلقاها فرصة زين. فبعد إذنكم في درع صغير ودنا نقدمه نوع من التقدير لسعادة الأستاذ طلال بغزالة باسم المنظمة العربية الشكر والتقدير لنا دعم للمعرفة، دعم لجميع الأنشطة. حقيقة الأمر في لنا تعاون سابق مع الأستاذ طلال، قدم لنا دعم حقيقة الأمر لا ينسى بالنسبة لنا كمنظمة، شاكرين له. وهذه مناسبة بالنسبة لي بما أني التقيت فيه مرة ثانية، فودي أقدم له درع رمزي يعني يبين محبتنا للأستاذ طلال. بعد إذنكم.
فإذا نتابع الجلسة بنفس الزخم والشغف إلى أن يطلب منا الصعود.
ما في متحدثين
في، تفضل زميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عماد برعي، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس. بداية بشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة، هذه الندوة، وأتمنى أن يكون لهذه الندوة مردود على الأرض الواقع في المستقبل. ولذلك أنا بتمنى أن يكون الأوتبوت من هذه الندوة ما يسمى بالتحالفات التكنولوجية. أنا بركومندد أن احنا نعمل تحالف تكنولوجي بحيث أنه يجمع ما بين الجهات الأكاديمية والجهات الصناعية المختلفة في مجالات معينة يمكن تحديدها فيما بعد. فأنا بتمنى أن ممكن نخرج بتحالف أو اثنين أو ثلاثة في مجالات مختلفة بحيث أن يكون على أرض الواقع في أوتبوت لهذه الندوة. شكرا.
شكرا لك. نعطي الكلام مع التذكير لدكتور طلال لأنه طلب الكلام. أنه في هذه القاعة وفي هذا المبنى الكلمتين الدكتاتورية والرئيس لا يجتمعان أبدا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة جمهورية مصر العربية. طبعا بشكر حضراتك وعلى هذا الاجتماع الحافل ووجود نخبة كبيرة جدا من الخبراء والعلماء في هذا المجال. طبعا احنا بنتكلم على بالنسبة تعليم، واثرنا نقطة حضرتك اثرت التعلم. هو انا اعتقد دلوقتي احنا في مرحلة التعلم، لان فعلا التعليم احنا كلنا بنتعلم وكل المدارس كلها والجامعات وتخرج ناس فعلا متعلمين، لكن كيفية التعلم مش موجودة عندنا جميعا، لأن التعلم هو التطبيق العملي للتعليم على أرض الواقع وتدريب إزاي الجزء اللي اتعلمته إزاي أخرجه كبروتوتايب أو كمنتج هستفاد به المجتمع. هو فعلا ده مهم جدا. وطبعا بالنسبة للتعليم وربطه بالصناعة، هو فعلا المنظمة طبعا برئاسة طبعا الأخ الفاضل العزيز المهندس الصقر، فعلا إن في حاجة اسمها ربط الأكاديمية بالصناعة، وده مشروع وشغال فعلا في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وحضرنا عند سعادتك في الأردن في مجموعة أبو غزالة، وفعلا وشوفنا حاجات كبيرة جدا، وكان موجود هذا الاجتماع الأخ الفاضل الدكتور عادل الصقر فعلا، وحضرنا وكان مجموعة كبيرة من العلماء وزورنا جامعات، وفعلا شفنا حاجة فعلا الواحد فعلا بيفتخر بيها حقيقي بجد في المجموعة، وبتطبيق فعلا الجزء التعليمي للتعلم فعلا، وشفنا حاجات جميلة ومنتجات وشغل وحاجات كويسة قوي. وانا بشكر طبعا يعني دكتور طلال أبو غزالة على الزيارة الجميلة، وبشكر طبعا يعني طبعا منظمة اللي هي فعلا لا تبخل جزء ولا فعلا بتبذل مجهود كبير جدا جدا لربط الأكاديمية بالصناعة. ده رد بس على الجزء اللي هي ايه الجزء العلمي مع الصناعة. فعلا في مبادرة اسمها ربط الأكاديمية بالصناعة، ودي موجودة معانا في نفس الاجتماع، احنا كنا بس في المرة دي مش موجودة. وفي شغل كبير جدا يتعمل في الدول العربية، في الأردن حضرنا، وفي بيروت جينا حضرنا قبل كده في هنا في بيروت، وحضرنا في السودان، وحضرنا في دول كبيرة جدا بتطبق فعلا الأكاديمية بالصناعة. فأنا أعتقد أن موضوع العلم التعليم شيء والتعلم ده مهم جدا. وبعدين لو احنا نتكلم بلغة العالم عشان احنا عندنا مشكلة بنتكلم في التعليم باللغة المحلية وليس باللغة العالمية. انا بصفة طبعا ان رئيس مجلس ادارة المعهد القومي للجودة فاحنا المفروض طبعا نظم الادارة في جميع المنشآت والمؤسسات التعليمية. في مواصفات عالمية ظهرت كثيرة جدا جدا اللي هي جودة المنشآت التعليمية. عشان نتكلم بلغة العالم عشان فعلا ما نتكلمش في مجموعة في اتجاه والعالم كله في اتجاه تاني خالص. ازاي تبقى عندي ما منشأة تعليمية فيها نظم الإدارة التي تتوافق مع المنظمات العالمية ومع الرؤية العالمية. ازاي اخرج طالب فعلا او خريج اتخرج له الامكانيات في الابداع والابتكار والعلم الذي يتماشى مع جميع المنشآت التعليمية وتعترف به كل الدول العالمية. في دول عربية الخريج من دولة عربية بيروح دولة عربية أخرى لا تعترف به من الدول العربية بيننا وبين بعض. دي مشكلة كبيرة جدا. إذا كنا إحنا لا نعترف بالخريج بتاعنا اللي هو اتخرج من جامعة وراح دولة تانية وهذه الدولة لا تعترف به. طب ما بالك بقى إن هذا الخريج اللي اتخرج من جامعة وسافر أي دولة أوروبية أو في مؤسسة عالمية يعترف به إزاي؟ هذا في مشكلة موجودة كبيرة جدا. هو أنا مش عايز أقطع الكلام لأن طبعا يعني الأخ فؤاد قال إن في سيرجن هيتكلم عن هذا الموضوع ولكن أنا بس بحب أوضح إن فعلا إن في الأكاديمية بالصناعة والمنظمة قطع شوط كبير جدا وموجود. فأنا بشكر حضراتكم مشكرين جدا.
دكتور طلعت
لا بس تعليق سريع بس أرجو أنه بعد كلامي أخي وأستاذي وصديقي دكتور أن لا يسحب الدرع مني. أنا أريد أن أقول أن هذه المنظمة الهامة وبقيادتك حان الوقت أن تعلن أن أنها أصبحت منظمة معرفية أيضا. مش عاوزك تغير اسمك بس عندما تتكلم عن التصنيع يجب أن يفهم بأن التصنيع هو صنع المعرفة أيضا. احنا كل ما يفهمه الناس عندما نتكلم عن الصناعة وعن مؤسستكم الكريمة التي نفخر بها هي أنه صناعة مصنع وفي أدوات وماكينات وعم تشتغل وعم تنتج. الصناعة هي اليوم صناعة المعرفة وأغنى أغنياء العالم هم صناع المعرفة وأكبر مؤسسات في الدنيا هي صنع معرفة. التعدين أيضا ما بدي تغير اسمك بس التعدين له شقين. التعدين خلاص